بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الأول.
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، يأمرون بالمعروف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وصفهم بأنهم جماعة واحدة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة جميعا المساجد ويؤتون الزكاة كما أمر الله سبحانه وتعالى على فقرائهم وعلى معبديهم، هم يطيعون الله ورسوله. إذا أمروا أمرهم القرآن بأمر بعد، إذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر بعد، يعملون بالكتاب والسنة، يطيعون الله ورسوله يعني يعملون بالكتاب والسنة، لا يعملون برأي فلان واقتراع فلان فمنهج فلان، فإنما يطيعون الله ورسوله. أولئك سيرحمهم الله، هذه النتيجة وهذه الصلاة سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، أن الله رضي عنه، ورضا الله أحسن من كل نعيم، ورضوان من الله أفضل من الجنة وأفضل من المساكن الحسنة، رضوان من الله أكبر. السبب في هذا أنهم آمنوا بالله ورسوله وتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله وأحب بعضهم بعضا واجتمعوا واجتمعت كلمتهم واتحدت جماعتهم، فنالوا من الله سبحانه وتعالى ونالوا الجنان والنعيم الجسيم في دار السلام. هذه ثمرة اتباع السنة. وأما البدعة فإنها تفرق الناس، تشتت الناس، تجعلهم أعداء. كل فريق يريد أن الناس يتبعون دون الآخر فيحصل بذلك العداوات والعزازات. فصدق الله جل وعلا حيث يقول: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أما واجب الأمة نحو المبتدعة يجب على علماء المسلمين وعلى طلبة العلم وعلى كل من عنده معرفة وبصيرة، يجب عليه أن يحذر من البدع وأن يحذر من المبتدعة وأن يحرص على اتباع السنة، اتباع الكتاب والسنة، يحرص على اجتماع الكلمة، يحرص على المحبة بين المؤمنين والتناصر بين المؤمنين والتناصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الذي يجب على المسلمين، تحذير من البدع والمبتدعة، ويحث على لزوم الكتاب والسنة واتباع صراط الله الذي محمد على آله وأصحابه وأجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر للشيخ على ما بين وأوضح في هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وقبل أن نستعرض بعض الأسئلة نقول للشيخ وفقه الله إن هناك بعض الأدلة التي يتشبث بها من يحسن أو بعض من يحسن البدع، مثل حديث من سن في الإسلام سنة حسنة وقول عمر رضي الله عنه نعمة البدع هذه وغيرها من الأدلة، فنحب من الشيخ أن يجيب عليها على سبيل الاختصار.
قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، هذا حجة على المبتدعة، لأن الرسول لم يقل من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، بل قال من سن في الإسلام سنة. وسن السنة في الإسلام هو إحيائها إحياء السنة التي قد جهلها الناس مثلا أو نسوها فيحييها بعض العلماء فيتبعه الناس عليها. الدليل على هذا التفسير سبب الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة لما قدم عليه أناس محتاجون، فحث صلى الله عليه وسلم على الصدقة، جمع الناس في المسجد وخطبهم ورغبهم في الصدقة، ثم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الصحابة معه صرة من النقود، صرة كبيرة قد عجزت يده عن كملها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس لما رأوا تتابعوا الصدقات وانهالت الصدقات، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا وقال من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فهذا الصحابي الجليل جاء بهذا المال الكثير، فلما رأوه الناس بادروا وتابعوه على ذلك فصار سن لهم سنة حسنة. فالصدقة على الفقراء هذه سنة نبوية أمر الله جل وعلا بها وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الصحابي أحياها فعمل بها فقلده الناس فعملوا مثل عمله فصار سببا في الخير. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا، فمن سلم ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع، لا ينقص ذلك من آثامه شيئا. المسألة مسألة قدوة إما في الخير وإما في الشر. أما قول عمر معنى في البدعة هذه، أتعرفون ماذا يقصد عمر بقوله هذه؟ يعني صلاة التراويح. صلاة التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاها بأصحابه ليالي من رمضان، ثم تأخر عنهم الليلة الرابعة أو الثالثة لما خشي أن تفرض عليهم، فبقي الصحابة يصلونها أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل ومعه جماعة ويصلي ومعه الغاب في المسجد. فخرج عليهم عمر ذات ليلة في خلافته فوجدهم على هذه الحالة، فرأى أن يجمعهم على إمام واحد كما كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي التي صلاها بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحيى السنة رضي الله تعالى عنه. فقوله نعمة البدعة هذه يعني صلاة التراويح، وصلاة التراويح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بدعة، ولكنه قال بدعة من باب البدعة اللغوية التي هي إحداث الشيء الجديد، فهو فعل هذا بعدما نسيه الناس فكأنه ابتدأه ولكنه في الحقيقة لم يبتدعه، وإنما هو الذي ابتدأه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رد الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس فيه متمسك للمبتدع. نحن نقول البدعة التي لم يسبق لها دليل في كتاب الله وسنة رسوله. الصدقة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة هذه موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله. صلاة التراويح موجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاها بأصحابه جماعة صلى خلفه ثلاث ليالي أو أربع ليالي، ولم يتركها لأنها غير مشروعة، ولكنه تركها خشية أن تفرض على الأمة، فهو لا يريد المشقة على الأمة. فلما جاء وقت عمر أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الفرضية انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما توفي الرسول انتهى التشريع، فإعادة عمر لها لا يخشى منها أن تكون فريضة، لأن هذا إنما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا سائل يسأل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الذي يرتكب بدعة وهو جاهل أنها بدعة لأنه لم يصله الحق، هل يجبر على ذلك العمل أم أن ذلك العمل لا يقبل منه مع أن نيته قصد العبادة؟
لا يجبر على ذلك العمل لأنه غير مشروع، ولكن يسلم من الإثم، يعلم بالجهل يسلم من الإثم فقط. أما أنه يجبر على هذا العمل وهو غير مشروع فغير المشروع ليس فيه واجب، لكن يسلم من الإثم بسبب جهل. نعم.
وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا قال طالب علم ببدعة ودعا إليه وكان صاحب فقه وحديث، فهل يلزم من قوله بالبدعة سقوط علمه وحديثه وعدم الاحتجاج به مطلقا؟
نعم، لا يثق به، إذا كان مبتدعا لا يثق به ولا بعلمه ولا يتكلم عليه، لأنه إذا تكلم عليه يتأثر التلميذ بشيخه ويتأثر بمعلمه، فالواجب الابتعاد عن أهل البدع. والسلف كان ينهون عن مجالسة المبتدعة وزيارتهم والذهاب إليهم خشية أن يثري شرهم على من جالسهم وخالطهم. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل السلفية حزب من الأحزاب؟ وهل الانتساب لها مذموم؟ ومن هم علماؤها؟
السلفية هي الفرقة الناجية كما أهل السنة والجماعة، ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى الآن أحزابا، وإنما هم جماعة، جماعة على السنة وعلى الدين، هم أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يغرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قال: من هو يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. فالسلفية طائفة على مذهب السلف، على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهي ليست حزبا من الأحزاب العصرية الآن، وإنما هي جماعة قديمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، متوارثة مستمرة، لا تزال على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو منهج أهل السنة في نقد الرجال وذكر الأسماء؟ وهل تدين أخطاء بعض الدعاء فتنة يجب الكف عنها؟
الخطأ لازم يبين، لا بد أن يبين الخطأ من الصواب. أما الأشخاص لا ننسى في تناول شخصياتهم فائدة من فيها مواقف، نحن لا نتعرض للأشخاص، وإنما نبين الأخطأ ونبين الصواب للناس من أجل أن يأخذوا بالصواب ويتركوا الخطأ. وليس الهدف من ذلك هو الميل من الشخصيات أو التشفي من الشخصيات، ليس هذا هو الهدف. الهوى الذي قصده التشفي هو صاحب هوى، أما الذي قصده بيان الحق للناس هذا ناقص، ناقص للمسلمين. وإذا اقتضى الأمر أن يسمى الشخص المردود عليه من أجل أن يعرفه الناس هذا من أجل مصلحة راجعة، هذه مصلحة راجعة. المحدثون يسمون الرواد المجروحين فلان 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 كذاب فلان سيء الحفظ فلان مدلس، يبينون فلان فلان، مهم قصدهم الميل من الشخص، وإنما قصدهم بيان الحق وأن يعرف هذا الشخص، لأن في روايته للحديث مقعدا على فم يجتنبه الناس ويأخذ حذره منه. فالمدار على المقاصد، إن كان القصد هو الميل من الشخص فهذا هوى ولا يجوز، إن كان القصد بيان الحق والنصيحة للخلق فلا بأس بذلك، الحمد لله. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كتاب الخطبية؟ وهل تنصح بقراءته؟ وهل كتب الردود من منهج السلف رحمهم الله؟
الرد على المخالف هذا سنة السلف، لا، السلف يردون على المخالفين، هذا كتبهم موجودة. رد الإمام أحمد على الزنادقة والمتبعة، ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على الفلاسفة وعلى علماء الكلام وعلى الصوفية وعلى القدريين، ورد الإمام ابن القيم، ورد كثير من الأئمة ردوا على المخالفين من أجل بيان الحق وإظهار الحق للناس، لأن تضل الأمة وتتبع المخطئين والمخالفين. هذا من النصيحة للأمة، أما كتاب الفقهية وغيره من الكتب فما كان فيها من صواب وصدق فلا بد من الأخذ به. فإذا كانوا ينقلون كلام الشخص من كتابه أو من شريطه ويعينون الكتاب أو الشريط والصفحة والجزء والكلام الذي نقلوه خطأ صحيح من خطأ فما المانع من ذلك؟ لكن نصيحة الناس ما هو القصد الأشخاص إنما القصد النصيحة للناس والبيان للناس ولا علينا من بيان النبي علينا من بيان الحق. فما دام الكتاب القطبي أو غيره لم يذكر كذبا ولم يكذب على أحد وإنما نقل من كلامه بنفسه لم ينقله حتى ولا بمعنى أو باختصار وإنما نقله بنفسه وعين الجزء الذي طول فيه والصفحة التي طول فيه بل والسطر الذي طول فيه فماذا عليه؟ وصدق بهذا أن كنا نكتم على الناس ونغرب بالناس ونترك هذه الكتب بأيدي الشباب بأيدي الناس وفيها السلوك وفيها الأخطاء هذا من الغش للأمر لا يجوز. لا بد من البيان، لا بد من النصيحة، لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كتب الردود موجودة من قبل وما عادها أحد لا انتقدها أحد لما كانت بصدق ليس فيها تجل على الناس وليس فيها كذب على الناس وإنما يثقل عليهم من كلامهم ومن منطوقهم ومن مؤلفاتهم. الحمد لله لا بد من البيان. نعم.
وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما هو الأسلوب الصحيح في الرد على من أخطأ من عامة الناس وكيف إذا كان من العلماء وطلاب العلم؟ نرجو التوضيح في أسلوب الرد وجزاكم الله خيرا.
توضيح يبين الخطأ من الصواب ويذكر الدليل، يذكر الدليل على الخطأ والدليل على الصواب وأن لا يكذب على الشخص. احذر الكذب على الشخص أن تطوله ما لم يقل أو أن تنقلوا كلامه بمعناه وأنتم ما فهمتم مقصوده. انقلوه بنفسه حرفيا علشان نقف على الحقيقة ونعرف هل هو خطأ ولا صواب. هذه هي الأمانة العلمية وهذا هو الإنصاف. أما عندما تستر على أهل الباطل وعلى أهل الضلال فهذا من الغش للأمر، لابد من البيان. رضي من رضي وصفة وصفة. نعم.
وهذا السائل يقول انصب انتقاد بعض الدعاة على هذه الدولة وعلمائها وأنهم مداهنون وعلماء سلطة ولا يفهمون الواقع بينما يمتدحون بعض الدول التي تدعي تطبيق الشرع مع التغاضي عن المخالفات الكبيرة التي تقع فيها ويمتدحون بعض الدعاة والمبتدعة والمخالفين لمنهج السلف. فما رأيكم وردكم على هؤلاء؟
أنا لا أحب هذا الطول ولا أحب للمسلمين وخصوصا في هذه البلاد إلا الخير والنصيحة والتآلف لأنهم كانوا على منهج واضح صحيح على دعوة صحيحة جماعة واحدة كانوا جماعة واحدة منهجهم واحد عقيدتهم واحدة طريقهم واحد ما يختلفون في هذا. فلماذا نحدث هذه البلبلة هذه الجعجعات التي لا ينزل الله بها المستقبل؟ مجتمعنا ولا نبكي على الله احدا، مجتمعنا الان ولله الحمد هو احسن المجتمع من ناحية ولاتنا ومن ناحية علمائنا ومن ناحية رعيتنا هم احسن ولله الحمد موجودين. ما نقول انهم كاملين، نقول انهم احسن الموجودين. والانصاف وقت لهذا اننا ما نبحث فضل الله ونعمة الله علينا، هذا من الكفر بالنعمة. عندنا ولله الحمد علماء، عندنا ولله الحمد ولاة مستقيمون ليس لهم مذهب اشتراكي او مذهب بعثي او مذهب يخالف الاسلام. هم على عقيدة التوحيد وعلى دين الاسلام يسلمون عقيدتهم خالية من الشرك ولله الحمد ويقيمون الحدود ويأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر ويحكمون كتاب الله. فتحوا في كل هجرة وفي كل قرية وفي كل مدينة محكمة أو قريبا منها يتحاكم الناس إلى شرع الله فيها. وإن كان عندهم تقصير لكن الخير أكثر ولله الحمد، الخير عندنا أكثر ولله الحمد. لا الأخطاء موجودة لكن الخير أكثر. والواجب علينا ان نصيح الدعاء لهم بالتوفيق والتسديد والهدايه تبنى صحتهم سرا ولسان الحق اليهم. هل هو الواجب علينا والدعاء لهم؟ هل هو الواجب علينا؟ هل نريد ان هذا المجتمع يتفكك؟ هل نريد ان هذا المجتمع يتناحر؟ هل نريد ان هذا المجتمع يختل امنه فلا يامن الناس على اموالهم ولا على بيوتهم ولا على محارمهم ولا على انفسهم؟ لا يسافرون محاصرون عن الاسفار بسبب الخوف؟ هل نريد زوال هذه النعمه؟ اتقوا الله يا عباد الله، اشكروا هذه النعمه ولا تغتروا بدعاة الضلال اللي يشوشون علينا ويتلمسون الاخطاء وينفقون فيها وينسون يعني ينظرون القذاف في غيرهم ولا ينظرون الجمع في اعينهم، ينسون عيوبهم ويستغلون بعيوب الناس. علينا ان نتقي الله، فان هذا دين وهذه ذمه وهذه مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى. من نعم اذا لم تشكر زالت. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قارنوا بين هذه البلاد وبين البلاد الأخرى إن كانت لكم عقول، قارنوا وترون الفرق وتعرفون السبب. ماذا السبب؟ هو ما في هذه البلاد من الخير لله عز، ما فيها من العقيدة الصحيحة، ما فيها من تحكيم كتاب الله عز وجل الشريعة، ما فيها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن كان فيه قصور وفيه لكن أصله موجود ولله الحمد. هذه نعم عظيمة فإن نكسرها وننكرها ونجحدها إن تلمس العيوب الأخطاء وننفق فيها، هذا ليس من شأن المسلمين الناصحين. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في منهج الإخوان وجماعة التبليغ في الدعوة إلى الله؟
أنا ما علي من الجماعات الإخوان ولا التبليغ. أنا أقول منهج السلف، اتبعوا منهج السلف الصالح، الكتاب والسنة. من جاء معنا الله يحييه وعلى العين والرأس، ومن خالفنا فنحن لسنا بحاجة إليه، نحن أغنياء بالله سبحانه وتعالى، فنحن واثقون بما نحن عليه وفي منهجنا ولله الحمد. من يريد ان ياتي معنا على الخير وعلى الكتاب والسنه على الرحب والسعه. اما من يريد ان يفرق جماعتنا ويزيل نعمتنا فلا مرحبا به ولا اهلا ولا سهلا، لاي اسم يسمي لاي جماعه يسمي، لا نريدها. نعم.
وهذا السائل يقول: هناك بعض طلبه العلم من الذين يسمون انفسهم باهل الحديث، يتهمون علماءنا من هيئة كبار العلماء وغيرهم بأنهم الحنابلة متقيدين متقيدون بالمذهب، فما رأيكم وردكم على هذا الزعم؟
هذا كلكم يعرفون أن أهل الحديث ما في أحد منهم الآن. أهل الحديث الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داوود وإسحاق بن راهويه وابن المبارك وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري. هل في هؤلاء من هو من أمثال هؤلاء الأئمة حتى يسميهم على الحديث؟ من منهم يروي حديثا عن رسول الله في سنده منه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كل واحد يحفظ الحديث بالسند منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسميه الحديث؟ نعم، نقول يقرؤون الحديث. نعم فر يقرؤون الحديث من عدم فيه الخير وقراءة الحديث هذه تدل على خير، لكن ما نسميهم محدثين، ما نسمي الأسماء إلا على الحقائق، لا نغرر بالناس نقول محدثين. المحدث من يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي الحديث بسنده، يروي الكتاب بأسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالبخاري ومسلم والإمام أحمد تحدثون عن الرسول بالأسانيد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلسلة المتصلة، هؤلاء هم المتصلة. أما واحد يطالع في الكتب يسميه محدث، لا، أنا يسميه قاري، ونقول إنه محسن جزاه الله خير على قراءته واعتناه، ونسأل الله له العلم النافع والعمل الصالح، لكن ما يسميه محدث. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، أرجو أن تبين لنا القول في علماء المدينة، وأعني بهم من يدعون السلفيين، فهل هم على صواب فيما يفعلون أوضح لنا يا شيخ الحق في هذه المسألة.
ألا يبدك ترسلنا من هذه الأشياء؟ ألا يبدك ترسلنا من التعيين؟ تعيين المدينة، تعيين فلانة. ما أهل المدينة سنة سمي سمير؟ أنا لا أعرف عنهم من الخير. أنا لا أعرف عنهم من الخير. وأنهم طلبة علم، وأنهم أرادوا أن يبينوا للناس الأخطاء التي وقع فيها بعض المؤلفين أو بعض الأشخاص من أجل النصيحة للناس. وما كذبوا على أحد فلا ذكرت له. ينقلون الكلام بنفسه في الصفحة والجزء والسطر، ارجعوا إلى ما نقلت، فإن كانوا كاذبين بينوا لنا بمثل نفسه، لما نرضى بالكتب. راجعوا كتبها، انقضوها، هاتوا لنقل واحد كذبوا فيه أو قصروا فيه، وأنا نحكم على هذا. أما إننا نقول لا تشكوا واتركوا الباطل ولا تردون عليه ولا تبينون، هذا ما صحيح، هذا كتمان. الله جل وعلا يقول: فيدخل الله بفاق الذين أوتوا الكتاب لتبينون له للناس ولا تكتمون. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب إلى أن سيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نحن نرى الأخطاء ونرى الدعايات نفسه نخلي الناس يهونون، لا، هذا ما يجوز أبدا. يجب البين الحق من الباطل، غاضي من غاضي وسخط من سخط. نعم.
وهذا سائل يقول: حفظك الله، ما حكم الشرع من يجعل هدايا مع بضاعته، مثل أن يجعل كأس مع زيت اللبن وغير هذا من الهدايا والصرف؟ وضح ذلك جزاك الله خيرا.
هذا فيها ضرر، يجعل الهدايا فيها ضرر على الآخرين لما يجعل الهدايا. الناس خاسين بتأثيرهم وبتأثيرهم، يقول له يريدون الزبائن، يجي واحد ويخدع الناس ويجعل لهم هدايا من أجل أنهم يقبلون عليه ويصرفون في محلات الأخرى، هذا فيه إضرار بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلف الجلد وعن بيع الحاضر للبابي من أجل الرزق لأهل الأسواق، علشان يرزق الله الناس بعضهم من بعض. فكل واحد يجي يعمل دعايات يدفع الناس إلى محله ويترك الناس الآخرين الذين لم يعملوا بعمله، أو يضطرهم إلى أن يعملوا بعمله مكرهين، يجعلون هدايا لهم ما رضي بها. ويسألون أنفقوا أموالهم بغير رضاهم، جعلوا هدايا لهم ما رضي، ثم من أجل مجارات هذا عدث يجب منعه، ويجب البيع والشراء على الطريق الصحيح والمنهج السليم الذي ليس فيه هذه الإغراءات. أيضا المشترون إذا رأوا الهدايا هذه، خصوصا إذا كانت الهدايا مخفية بأرقام تسحب أو بأشياء مخفية، كثير منهم يشري حاجات ما يظهر، وإنما يشريها لأجل يعثر على هذه الجائزة. وبلغنا أنهم يشرون الألبان وهم ليسوا بحاجة إليها، بل بعضهم ينثرها في الأرض، بعضهم يوزعها على الناس وهم هم صدقة، وإنما يريد التخلص منها، أفسد ماله ويريد أن يتخلص من هذه الاشتراك لأنه يعثر على هذه الجائزة. هذا من العبث في عقول الناس، ومن التغرير، ومن المقابرة الباطلة. فالواجب أن تكون أسواق المسلمين خالية من هذا العبث، ومن هذا ومن هذا العمل الذي شوش على الناس، عطل البضائع عند الناس اللي ما يعملون هذه الأعمال. نعم.
وهذا السؤال يقول: ما حكم استخدام العمال الكفرة ووضعهم في المساجد يبيعون للناس، وبالتالي يدخل عليهم المسلمون في هذا البلد ويسلمون عليهم ويحيونهم، فهل تجوز تحية الكفار؟
ما يجوز استخدام الكفار إلى بلاد المسلمين، هذا أنتم تعلمون، هل سمعتم الكثير عنه؟ ما والعمال المسلمون لله الحمد بكثرة استخدموه من المسلمين، يصلون معكم ويتعلمون منكم، وتكون دراهمكم بأيدي إخوانكم، لا تكون بأيدي الكفار، يشوشون عقائدكم وربما يظلمون أولادكم ويظهرون كفرهم في بلادكم. اتركوا هذا، اتقوا الله عز وجل، استخدموا عمال المسلمين إن كنتم تخافون الله سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأسأل فضيلتكم، هل الإيمان يتبعض والكفر كذلك كما ورد في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم في باب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ فأرجو توضيح ذلك، وهل يجتمع في الإنسان إيمان وكفر؟
الإيمان يزيد ويزيد، الإيمان يزيد ويزيد ويقوى ويضعف، ما في شك هذا. ليس إيمان الناس على حد فرق، منهم مؤمن قوي الإيمان ومنهم مؤمن ضعيف الإيمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن يعني فيه إنكار المنكر ورأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. ففي رواية: فليس وراء ذلك من الإيمان حبة فرق، فدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون كحبة الفرق، ويقوى حتى يكون شيئا عظيما. الناس ليسوا سوى في الإيمان، بعضهم أقوى من بعض. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، والكفر أيضا بعضها أشد من بعض. الأعراض أشد كفرا ونفاقا، دل على أن الكفر بعضها أشد من بعض. الإيمان بعضها أقوى من بعض، والكفر بعضها أقوى من بعض. الكفر يكون كفرا أكبر يخرج من الملة، ويكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة، مثل قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا. هذا كفر عملي، كفر أصغر لا يخرج من الملة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم للقاتل بأنه مؤمن. قال في كتاب القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء من أخيه من القتيل، والذي عفي له من أخيه هو القاتل، فجعل القتيل والقاتل أخوان بالإيمان، دل على أن القاتل لا يكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم سماه كافرا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من المله. والله جل وعلا يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، إلى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم المقتتلين، سماهم أخوين، أدل على أن القتل لا يخرج من الإيمان، وإنما ينقص الإيمان ويكون كفرا أصغر. فيجتمع في المؤمن، يجتمع فيه الإيمان والكفر الأصغر، يجتمع فيه ذلك، نعم، فيكون مؤمنا ويكون فيه شيء من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، نعم. أما الإيمان والكفر الأكبر فلا يجتمعان، الإيمان والكفر الأكبر لا يجتمعان، الإيمان والكفر الأصغر يجتمعان، نعم.
وهذا السائل يقول: قال بعض العلماء أن الإمام النووي ليس من أهل السنة، ولماذا يا شيخ يستشهد بأقوال الإمام الصحيح وغير الصحيح؟ أرجو توضيح ذلك.
الإمام النووي من أئمة أهل السنة رحمه الله، وإن كان عنده بعض التأويلات، إن كان عنده بعض التأويلات فهذا لا يخرجه عن أهل السنة، هو من أهل السنة ومن كبار المحدثين، من كبار المحدثين ومن أئمة أهل السنة، وما عنده من التأويلات فإنها والحمد لله لا تخرجه عن دائرة أهل السنة، فنفع الله بعلمه وفضله، والناس يدعون له في كل ما يقرؤون من كتبه ويترحمون عليه، ونرجو له الخير والمغفرة والرحمة، فهو إمام من أئمة أهل السنة، وأخطاؤه لا تخرجه عن دائرة أهل السنة. الذين يقولون هذه المقالة فيه هؤلاء مبالغون، وهذا من الغيبة المحرمة، وغيبة ميت أيضا، غيبة الميت وغيبة العالم أشد، نسأل الله العافية والسلام. وهل فتش هؤلاء عن أنفسهم؟ والله أعلم من عندهم من الأمور أكثر مما عند النووي من التأويلات، عندهم من الأخطاء لو عقلوا أكبر مما عند الإمام، الإمام النووي له فضائل العظيم، لكن هؤلاء يستغفر الله أخشى أنهم ليس لهم فضائل، أو فضائلهم قليل، لا تغطي ما عنده من المفاسد. فعلى الإنسان أن يعرف قدر نفسه ولا يتجرأ على أئمة الإسلام وأئمة المحدثين ويطعن فيهم. نعم، يشوف نفسه أولا. نعم.
وهذا السائل يقول: يقام في هذا الجامع صلاة الجنائز الكثيرة، وبعض الناس يصلي الفريضة في مسجد آخر ثم يأتي ليصلي هنا على الجنازة، فيجد الناس يصلون فيجلس، فما الحكم في ذلك؟
إذا جاء الناس يصلون يجلس، إنما إذا جاء الصلاة تقام، إذا جاء الصلاة تقام فلا يجلس، صلي مع الناس نافلة تكون نافلة صلاة. أما إذا جاء الناس يصلون سبقت الإقامة والناس يصلون لا بأس أن يجلس حتى يقرأوا يصلي معهم على الجنازة لأنه قد صلى. نعم.
ويقول أيضا: ما نصيحتك لبعض أئمة المساجد والجوامع الذين عليهم بعض المنكرات كالإسبال وخلق اللحى؟
نصيحتي أن يصلي الأهل، يعني لا حدث من الناس، هذه نصيحتي، ونترك باقي الكلام لوقت آخر إن شاء الله.
وبهذا نختم هذا اللقاء، ونشكر فضيلة الشيخ على تفضله بالإجابة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط.